أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله: فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. ما زال الكلام في المقدمة التي قدمها الفاضل السيوري قبل شروعه في البحث عن أو قبل شروعه في شرح مباحث الباب الحادي عشر. قال: فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين. هذا الوجوب هو وجوب عقلي، بعد أن فرضنا أن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، وهو ليس من اللاعبين، خلقه لغاية وغايته هو العبادة، وهذا الغرض من خلقة الإنسان هو العبادة، والغاية من العبادة هي الوصول إلى اليقين. فلذلك بعد أن تحقق أن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، وهو ليس من اللاعبين، وإنما خلقه لغاية وحكمة، وهذه الغاية متحققة للناظرين، فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. وهذا وجوب عقلي، لأن العقل يحكم بلزوم طاعة المولى عز وجل وبقبح معصيته. فالعقل يحكم أن للمولى على العباد حق الطاعة، وهذا مقتضى مولويته. فبعد فرض أنه تعالى مولى، يفترض وجوب طاعته وقبح معصيته. فلذلك فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. ولما كان ذلك متعذرا، يعني كانت إجابة رب العالمين متعذرة بدون معرفته، معرفة الله سبحانه وتعالى باليقين، وجب على كل عارف. يعني نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى طاعة الله، يعني العقل يحكم بطاعة الله عز وجل وإجابته، وإجابة الله تعالى متعذرة بدون معرفته تعالى باليقين. ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته تعالى باليقين، وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين. كل عارف يعني شنو؟ يعني كل من يعرف الطريق إلى الله عز وجل وإلى الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى طريق الحق تعالى ومعرفته معرفة يقينية. وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. وهذا الوجوب هو وجوب تعليم الجاهل، فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل، وهذا يعني هسه يبحث في محله. فمن تلك المقدمات التي انبرى العلماء الأعلام لتقديمها بغاية وغرض تعليم العاقلين، تعليم الذين يجب عليهم امتثال حق الله سبحانه وتعالى، إطاعة الله تعالى في معرفته. وقلنا الإطاعة متوقفة على المعرفة. يعني لاحظوا إخواني هكذا الترتيب: نحن قلنا أن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، فخلقه لغاية وحكمة، والغاية هي العبادة. فما دام الغاية هي العبادة، وجب على كل عاقل أن يجيب رب العالمين يعبده. وإجابة رب العالمين وعبادته متوقفة على ماذا؟ على معرفته باليقين، ولكيف تعبد من لا تعرفه؟ ومعرفته متوقفة على ماذا؟ متوقفة على بيان، على أن العلماء يعرف الناس بالله لكي يطيع الناس، لكي يطيع الناس الله تعالى ذكره. إذن يجب على الناس أن تطيع الله، وإطاعتهم له وعبادتهم له متوقفة على معرفته، ومعرفته متوقفة على ماذا؟ على البحث. أن الناس تبحث، ولما تبحث لازم من يبين له؟ يبين لهم العلماء. فوجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين. الغافلين من أن يكونوا ماذا؟ من الجاهلين أو المتجاهلين. وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. فيجب عليهم إذن أن يصنفوا، أن يقدروا مقدمات تجعل هؤلاء المتعلمين يصلون إلى معرفة الله لكي يعبدوه، لكي يصلوا إلى الكمال المتوقف على العبادة. فمن تلك المقدمات التي صنفت لهذا الغرض لكي تبين للناس طريقهم، فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام شيخنا هذا الباب إذا بلزه الله زين من تصانيف نعم هذا من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ أولي التنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي أو الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه المعروف بالعلامة الحلي. فإنها يعني من هذه التصانيف الذي صنفت للناس لكي يصلوا إلى معرفة الله باليقين، بعد ذلك يعبدوا، لأن العبادة متوقفة على المعرفة. صنف هذه فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة، أي المقدمة اللي بين أيدينا التي سنشرحها، الشارح يقول التي سنشرحها وهي مقدمة الباب الحادي عشر. الآن يبدأ يتحدث عن الباب الحادي عشر، عن هذه المقدمة، فيقول: فإنها مع وجازة لفظها، لفظها وجيز قليل ليس بالكثير، كثيرة العلم، ومع اختصار تقريرها كبيرة الغنم. الغنم يعني من الغنيمة. وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان، يعني أكتب شرح لها إجابة، ما يكون داعي يعني تأخر، هذا فديج سرد، يعني إجابة لالتماس بعض الأخوان، ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان ومصادمات الدهر الخوان، إذا كان صادا أو إذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال وتشويش الأفكار، فالتمس مني بعض السادة الأجلاء. شل تمسوا من الشارح والكلام للفاضل المقداد السيوري؟ فالتمس مني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا، والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت، فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته، من باب تعليم الجاهل أو أبواب أخرى. هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة، وهنا أشرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة عليه ومتقربا به إليه. أستمد من الله تعالى المعونة عليه عن على تأليف هذا الشرح اللي هو النافع يوم الحشر، ومتقربا به بهذا الشرح إليه إلى الله تعالى. وسميته النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأل الله تعالى التوفيق في بيان المقاصد. المقدمة في بيان وجوب معرفة أصول الدين. في هذه المقدمة سنبحث مجموعة من الأمور. هذه الأمور الغاية من بحثها هو بيان وجوب معرفة أصول الدين. هل يجب على الإنسان أن يعرف أصول دينه، أن يقطع بأصول دينه، أم لا يجب؟ وهنا إخواني الأعزاء، للإجابة عن هذا السؤال لابد من بيان مجموعة من الأمور. لابد أن نعرف ما معنى الوجوب، وما معنى المعرفة يعني حدود المعرفة، وما معنى الأصول، وما معنى الدين. هذه لابد أن تبين هذه المبادئ التصورية لهذه المصطلحات، ما هو المراد منها، ثم بعد ذلك نحكم ونجيب بأنه هل يجب على المكلف أن يعرف أصول الدين أم لا يجب على المكلف معرفة أصول الدين. الأمر الأول في هذه المقدمة في بيان وجه تسمية هذا الكتاب. إحنا أشرنا هسه في الدرس السابق، وهذا مو فد شيء نقرأ، يعني مو فد شيء مهم. قال في بيان وجه تسمية هذا الكتاب: لماذا سمى العلامة الحلي رحمه الله كتابه بالباب الحادي عشر؟ هذا أولا. ثم ما هو معنى الوجوب؟ وقلنا في بيان وجوب معرفة أصول الدين شنو معنى الوجوب، وما معنى الأصول، وما معنى الدين. احنا ايضا راح نضيف شنو معنى المعرفة، شنو معرفة باي حد، يعني معرفة عن تقليد، هو هم راح يبحث هذا المسألة، معرفة عن تقليد لو معرفة عن بحث وتدقيق. قال قدس الله روحه، من قال؟ احنا كل ما نمر على مورد قال يعني قال العلامة الحلي رحمه الله، اقول يعني الشارح، الكلام للشارح. الان نأتي الى المتن. العلامة الحلي رحمه الله قال: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. زين، أول شيء راح نبحث ليش الباب الحادي عشر، ليش سمي، ثم ما معنى الوجوب، وما معنى المكلفين، وما معنى المعرفة، وما معنى الأصول، وما معنى الدين. فهنا ستة أبحاث. البحث الأول: لماذا سمي الباب الحادي عشر؟ أقول إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف اختصر مصباح المتهجد. مصباح المتهجد كتاب في الأدعية الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي، شيخ الطائفة رحمه الله، في العبادات والأدعية. ورتب الشيخ الطوسي، طبعا عفوا هذا الكتاب وضعه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في العبادات والأدعية، ورتب ذلك المختصر على 10 أبواب وسماه منه المصنف، مو قلنا اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ الطوسي، ورتب العلامة الحلي ذلك، يعني كتاب مصباح بعد أن اختصر بطريقة الترتيب، بوبه إلى 10 أبواب أو على 10 أبواب. من اللي رتب؟ ورتب العلامة الحلي ذلك، يعني مصباح المتهجد، ذلك المختصر على 10 أبواب، وسماه من الفاعل العلامة، سمى هذا الكتاب المختصر، سماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح. هذا الكتاب موضوعه، كتاب مصباح المتهجد، موضوعه هو عن العمل، الأعمال والعبادات والدعاء. بما أن هذا الكتاب يتحدث عن فن العمل والعبادات والدعاء، استدعى ذلك من العلامة الحلي رحمه الله أن يضيف إليه بابا 11 في العقائد والاعتقادات، لأن العقيدة ومعرفة الحق تعالى كما تقدم هي المقدمة الأساسية لعبادته، لأننا إذا أردنا أن نعبد الله ونتقرب إليه لابد في البداية من أن نعرفه تعالى. ولذلك ورد عن مولانا أمير المؤمنين: أول الدين معرفته، معرفة الله عز وجل، وتمام معرفته إلى آخره. فأول الدين، أول شيء لابد أن نعرف الخالق، ثم بعد ذلك نعبد الخالق. لذلك ولما كان ذلك الكتاب المصباح، مصباح المتهجد، في فن العمل طبعا، والمختصر أيضا هو في فن العمل، يعني في الأعمال الواردة والعبادات والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب. زين، هذا البحث الأول عن معنى وسبب تسمية الكتاب. البحث الثاني، قال المصنف العلامة الحلي رحمه الله، قال العلامة الحلي: الباب 11 فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هسه الباب 11 شرحناه، فيما يجب على عامة المكلفين، شنو هذه العبارة الثانية التي ينبري الشارح لشرحها. فهنا نبحث عن ما، أولا عن معنى الوجوب، ما هو المقصود بالوجوب؟ الوجوب له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح الذي سنبينه. الوجوب في اللغة يطلق على معنيين، على الثبوت والسقوط، هاي أشهر معنيين، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني شنو إذا وجبت جنوبها؟ هذا يتكلم عن قضية الحاج، هذا الذي يسوق البدن مثلا في الحاج، بعد أن ينحر هذه الإبل، فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على جنبها، يعني جنبها سقط إلى الأرض، وجبت يعني سقطت. والآية واردة في بعض مناسك الحج وأعمال الحج. الثبوت، فالوجوب في اللغة هو الثبوت والسقوط، السقوط منه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. الثبوت مثلون بمثال للثبوت، كما لو قال القائل أو قالت الروايات الشريفة مثلا: من عمل العمل الكذائي وجبت له الجنة. وجبت له الجنة يعني شنو؟ وجبت له جنة بمعنى ثبتت له الجنة. طبعا ذكروا للوجوب معاني أخرى، مثلا ذكر أن الوجوب يأتي بمعنى السلطان، عفوا هذين أبرز معنيين، هذا يأتي إن شاء الله معاني أخرى في الدين وليس في الوجوب. إذن الوجوب في اللغة يأتي بمعنى الثبوت والسقوط، ويأتي بمعنى يأتي بمعنى الثبوت ويأتي بمعنى السقوط. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. زين، الوجوب اصطلاحا شنو؟ ما المقصود بالوجوب هنا؟ الشارح يقول الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. الواجب ما يتم ذا ما يذم تاركه على بعض الوجوه. لماذا قال على بعض الوجوه؟ أولا شنو ما يذم تاركه؟ يعني الأمر الواجب هو الذي يقبح تركه عقلا، فلذلك لما كان يقبح تركه عقلا استدعى من العقلاء أن يذموا تاركه. فالوجوب الاصطلاحي معناه الأمر الذي يقبح تركه عقلا، العقل يقول قبيح أن تترك هذا الفعل، لذلك لما يستقبحه العقل العقلاء يحكمون بذمه. وشنو أحكام العقل؟ أحكام العقل، العقل يذم على القبيح ويمدح الحسن. فالعقلاء الناس اللي عندهم عقول لما يروك تركت هذا الفعل يذموك. لماذا؟ لأن عقولهم تقبح هذا الترك. فإذا الوجوب في الاصطلاح هو ما يذم تاركه. يذم من قبل منه؟ مرة يذم من العقلاء إذا كان مثلا الوجوب عقلي، ومرة يذم من الشرع المقدس إذا كان الوجوب شرعي. فالوجوب اصطلاحا ما يذم تاركه. زين، هذا تاركه يذم مطلقا لو لا؟ الجواب لا. فعندنا وجوب يذم تاركه وعندنا وجوب لا يذم تاركه. زين، الوجوب الذي يذم تاركه هو الوجوب العيني، كوجوب الصلاة، فالصلاة تجب عينا على كل مكلف. فإذا ترك المكلف صلاته يذم على تركها من قبل الشارع، وأيضا العقل يقبح عليه معصية المولى. ولكن هذا معنى للوجوب الذي يذم تاركه دائما. مثال للوجوب الذي يذم تاركه دائما، وعندنا وجوب لا يذم تاركه كالوجوب الكفائي. فلاحظوا أخواني، إذا مثلا دخل شخص على مجموعة وسلم عليهم قال السلام عليكم، ورد البعض، واضح أن الابتداء بالسلام مستحب ورد السلام واجب، لكن إذا دخل شخص قال السلام عليكم، بعض الحاضرين رد عليه السلام والبعض لم يرد، هل يذم التارك لرد السلام أم لا؟ الجواب لا يذم. لماذا؟ لأن هذا الوجوب يسمى بالوجوب الكفائي، والوجوب الكفائي يسقط بقيام البعض به بخلاف العين، العين لا يسقط بقيام البعض به، فالصلاة لا تسقط عندما يصلي زيد، لا تسقط الصلاة عن عمرو، لا بد أن زيد يصلي وعمرو يصلي وكل مكلف يصلي عند حضور وقتها. بينما رد السلام لا من الواجبات التي تسقط بقيام البعض بها، أو مثلا كالجهاد في سبيل الله وما شاكل. إذن لذلك قال: واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، يعني في بعض الحالات يذم تاركه إذا كان الوجوب عينا، ولا يذم إذا كان كفائيا وقام به البعض بما يحقق الكفاية، وهو على قسمين. زين، طبعا قبل أن نجي إلى الأقسام ونبين العيني والكفائي، أكو عندنا وجوب موسع، عندنا وجوب موسع الواجب الموسع لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه. يعني احنا الآن مثلنا للواجب الذي لا يذم تاركه، عندنا واجب أيضا لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه مثل الواجب الموسع، لأن الموسع لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه، وهو ما لو تركه في جميع الوقت. فالصلاة اللي هي عيني متى يذم تاركها؟ يذم تاركها إذا تركها في جميع الوقت. على أي حال، بالتالي النتيجة الخلاصة لا يذم تارك الواجب دائما، يذم في بعض الحالات ولا يذم في حالات أخرى. هسه احنا ما نريد نقسم كفائي، هذا أبحاث تبحث في علم الفقه وفي علم الأصول وليست في علم الكلام، فنأخذ مقدار الحاجة. من هنا بعد أن فرضنا أن الوجوب هو ما يذم تاركه، لا بد أن ننقح أن وجوب المعرفة هل هو وجوب عيني أم وجوب كفائي. يعني يجب على كل فرد أن يعرف، لو يكفي بعض الأفراد يكفي أن يعرفوا، وهذا يسقط المعرفة عن باقي الأفراد. قال: واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، وهو على قسمين: واجب عينا، وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، وواجب كفاية وهو بخلافه، يعني يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به. والمعرفة يقول هي من القسم الأول: واجبة عينا وليست واجبة كفاية، فهي من قبيل الصلاة التي تجب عينا على كل مكلف، وليست من قبيل رد السلام الذي يسقط عندما يقوم به البعض. فلذلك قال: والمعرفة من القسم الأول. فلذلك قال يجب على عامة المكلفين، وهذا معناه أن الوجوب هنا شنو؟ عيني. زين، وما هو المكلف أو من هو المكلف؟ المكلف هو الإنسان الحي. قال والمكلف هو الإنسان الحي، لأن الميت غير مكلف، انتهى تكليفه. البالغ، لأن الصبي أو غير البالغ ليس بمكلف. العاقل، لأن المجنون غير مكلف. فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين، هؤلاء كلهم غير مكلفين. زين، ما هي الأصول؟ هسه لاحظوا، احنا بحثنا عن سبب تسمية الكتاب البحث الأول، ثم بحثنا عن معنى الوجوب لغة واصطلاحا، ثم بحثنا عن نوع الوجوب، ثم بعد ذلك بحثنا عن معنى المكلف، ثم الآن نبحث عن أصول، وبعدها نبحث عن معنى الدين. والأصول جمع الأصل، أصول مفردها أصل، فأصل يجمع يقال أصول. وهو شنو الأصل؟ وهو ما يبتني عليه غيره. فتقول أصل البيت يعني أساسه الذي تبني عليه الجدار، فمن هنا يقال أصول الدين. أصول الدين لأنها ماذا؟ لأنها أمور، لأن هذه العقائد، هذه الأسس يبتنى عليها الدين بأجمعه، كما سيأتي بيانه. أنه إحنا لولا وجود الله، إثبات وجود الله وصفات الله، لما أمكننا إثبات نبوة النبي، ولما أمكننا إثبات التكليف أصلا، وما شاكل كل ما عداه هو مبتني على هذه الأصول. والدين لغة، شنو معنى الدين لغة؟ الدين لغة فسر بمعنى الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان، يعني كما تجزي تجزى، كما تفعل يفعل بك، كما تجزي تجزى. فهنا الدين بمعنى الجزاء. طبعا هذا المعنى الأول. هذه الرواية الشريفة تثبت معنيين للدين: كما تدين يعني كما تلتزم أو كما تفعل، تجزى تدان يعني تجزى. وهنالك معان أخرى ذكرت للدين من قبيل السلطان، الدين بمعنى السلطان، كما قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ففسر الدين بمعنى السلطان، قيل أن الدين يأتي بمعنى السلطان، أي في سلطانه. المعنى الثاني للدين، قيل أن الدين يأتي بمعنى الطريقة: لكل منكم، عفوا، لكم دينكم ولي دين، في سورة الكافرين. المعنى الثالث الحكم، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني الحكم لله. المعنى الرابع قالوا يأتي بمعنى القانون، كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، في سورة الشورى. والمعنى الخامس قيل أن الدين يأتي بمعنى الذل والخضوع، فيقال: فلان دان لفلان، أي خضع لفلان. والمعنى السادس هو يأتي بمعنى الجزاء، هذا اللي قلناه في موردنا، ومنه كما تدين تدان، أو منه قوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. زين، هذه كلها معاني ذكرت للدين لغة. زين، ما هو المقصود من الدين اصطلاحا؟ المصنف يقول: المقصود من الدين اصطلاحا هو الطريقة. فالدين اصطلاحا بمعنى الطريقة، الطريقة يعني الأفعال، والشريعة اللي مراد منها شنو؟ الأحكام الشرعية. فالدين هو الطريقة والشريعة وهو المراد منها. اصطلاحا الدين يطلق على الطريقة ويطلق على الشريعة، والمراد هنا شنو؟ أصول الدين. المراد بها أصول الشريعة. أصول الدين يعني أصول الشريعة. هذا العلم علم أصول الدين، يعني هذه أصول الدين، يعني هذه الأصول التي يبتني عليها الشرع، الشريعة، الأحكام الشرعية. وسمي هذا الفن أصول الدين لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبتنية عليه. وفعلا كل العلوم الشرعية مبتنية عليه، كل العلوم الدينية، فإنها متوقفة على صدق الرسول. وإلا إذا لم يثبت صدق الرسول فما معنى علم التفسير؟ وما معنى البحث عن الكتاب؟ ما معنى البحث عن الحديث؟ ما معنى البحث عن الرجال؟ ما معنى البحث عن الفقه وعن الأصول وعن مشاكل أصول الفقه؟ لا معنى للبحث. فكل هذه متوقفة على ماذا؟ متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل. فإذا لم يثبت أن هنالك إله وله صفات، شنو معنى أرسال الرسول؟ من أرسل الرسول؟ فصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. زين. وعلم الأصول، علم أصول الدين، هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله، لاحظوا، وصفاته، الأصل الأول وحدانية الله، وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. إذن تحصل مما تقدم أننا بحثنا عن الوجوب، وثبت أن الوجوب هنا عيني، وجوب المعرفة عيني. وأريد أن أفهرس هسه اللي ذكرناه، أفهرسه في هذه الدقائق على مود نقف عند هذا البحث وأجمع العلماء، هذا إن شاء الله يبحث في الدرس القادم إن شاء الله. تحصل مما ذكرناه أنه لما علمنا بأن سبب الخلقة هو العبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلمنا بوجوب طاعة المولى، لكن وجوب طاعة المولى وعبادته متفرعة على معرفته، ولذلك لا بد من معرفته، فلذلك يجب على المكلف أن يعرفه تعالى. طبعا هذا اللي ذكره، وراح يأتي إن شاء الله تعالى الدليل على وجوب المعرفة اللي هو هذا أجمع العلماء كافة إلى آخره، راح نبحث الدليل على وجوب المعرفة. بعد ذلك قلنا هذا الباب 11 بينا سبب التسمية، في وجوب بينا معنى الوجوب، وقلنا أن الوجوب هنا هو وجوب عقلي، وأن الوجوب على قسمين، وراح يتضح إن شاء الله تعالى أن الوجوب المعرفة هو وجوب عقلي لو وجوب شرعي، فنقول أنه وجوب عقلي والشارع أيضا أرشد إليه. وبينا أنواع الوجوب، وقلنا أن وجوب المعرفة وجوب عيني، وهذا المستفاد من قوله كافة المكلفين، ثم فسرنا معنى المكلف. بعد ذلك ما هو معنى الأصول بيناه، وبعد ذلك معنى الدين اللغوي ومعناه الاصطلاحي. زين، لماذا سمي علم الأصول؟ لماذا سمي علم أصول الدين؟ قال هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله إلى آخره. ليش أصول الدين لماذا سمي لأن يبتنى عليه غيره في علم أصول الدين؟ ماذا نبحث؟ قال نبحث عن وحدانية الله، صفاته، أسماء إلى آخره، صفاته، نبوة الأنبياء، الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم السلام والمعاد. طبعا في ختام هذا الدرس نقف على مجموعة من أسماء هذا العلم، فالمصنف رحمه الله والشارح لم يتعرض إلا لاسم واحد وهو اسم أصول الدين، في حين أنه ذكر لهذا العلم عدة أسماء، منها علم أصول الدين وهو الذي ذكرناه وبيناه. الاسم الثاني علم التوحيد والصفات، لماذا يسمي علم التوحيد والصفات؟ لأننا نبحث فيه عن أهم مسألة وأكثر مسألة أساسية في علم الكلام، وهي مسألة توحيد الله وصفاته عز وجل، فسمي من باب تسمية العلم بأهم أبحاثه. الاصطلاح الثالث أو الاسم الثالث سمي بالفقه الأكبر لأنه يعطي الفهم الأهم، وهو فهم أصول الدين، فهم المعرفة والعقيدة الصحيحة في قبال الفقه الأصغر اللي هو الأحكام الشرعية من أحكام تكليفية ووضعية، وسمي بعلم النظر والاستدلال أنه ينظر فيه، يفكر ويستدل فيه على العقائد الحق، وسمي بأشهر أسمائه وهو علم الكلام. طبعا ذكروا سبب تسميته بعلم الكلام، ذكروا مجموعة من الأسباب. السبب الأول قالوا لأنهم سمي علم الكلام، طبعا هذا أشهر الأسماء وذكروهم إلى عدة أسباب، من هذه الأسباب التي ذكرت قالوا سمي علم الكلام لأنهم يعنون ويهتمون فيه بالكلام في التوحيد، فهم يعتنون بهذا الكتاب ويعنونون أبواب هذا الكتاب كلام في التوحيد، كلام في النبوة، كلام في الإمامة، كلام في المعاد، وهكذا. لاحظوا، فكان هكذا يعنون: الكلام في التوحيد، الكلام في العدل، الكلام في النبوة، الكلام في الإمامة، فدائما هاي كلام كلام كلام، سمي علم الكلام. السبب الثاني الذي ذكره قيل سمي علم الكلام لأن الماهر تصير عنده قوة في الكلام، إذا بحث هذا العلم بأصوله وبصورة صحيحة ستكون عنده قوة في الكلام، يصير قوي في الكلام. السبب الثالث الذي ذكر قيل لأن علم الكلام قوي من حيث الأدلة، أدلة قوية وداحظة ودامغة، ولذلك كأنما يقال أن هذا العلم هو الكلام وما دونه لغو ليس بكلام، هيك من هذا الباب يعني، فسمي الكلام لأهميته. السبب الرابع قيل سمي علم الكلام لقطعية الأدلة، قالوا لأن الأدلة الموجودة قطعية فصارت تؤثر بالقلب إلى درجة كأنها ما تكلم القلب من الكلم، وليس من الكلام، الكلم من الكلم، يعني أقول كلمت الشيء يعني هكذا جرحته أو ما شاكل، فهذه الأدلة كأنما تكلم القلب، فسمي بعلم الكلام، معنى أن هذا العلم يكلم القلب لقوة أدلته. السبب الخامس قيل سمي لعلم الكلام بأنه علم الكلام لأن أشهر مسألة خلافية وقعت بين المسلمين هي مسألة هل أن الله تعالى متكلم أم لا، وهي مسألة قدم وحدوث القرآن اللي عبر عنها بمحنة خلق القرآن. فهي سمي من باب التسمية بأشهر مسائله. طبعا وهذا المصطلح مصطلح علم الكلام أطلق أيضا على لسان الأئمة عليهم السلام. فمثلا الإمام يقول لعبد الرحمن بن الحجاج كلم أهل المدينة، ويقول ليونس بن عبد الرحمن لو كنت تحسن الكلام كلمته. هذا كأنما المصطلح مصطلح شائع وله هذه الأسباب. إذن أهم أسماء هذا العلم هو علم الكلام. قال أجمع العلماء كافئة الحديث عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.